إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله حكاية عن فرعون وقومه، قال سبحانه وتعالى وصفا حال العلاقة بين فرعون وبين قوم فرعون والذين كانوا من تحت إمارته، قال سبحانه وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وصف الله عز وجل العلاقة بين هذا الحاكم وأولئك المحكومين الذين عاشوا في هذا البلد الكريم في مصر، وصفها الله عز وجل بأنها كانت علاقة قائمة على الاستخفاف، استخفاف الحاكم بالرعية، ثم وصف الرعية الذين رضوا أن يستخفوا بالفسق، عياذا بالله تعالى، الذين رضوا أن يهانوا أو يمتهنوا ويمتطوا كما تمتطى الدواب بأنهم كانوا قوما فاسقين. واليوم لدى هذا البلد الكريم فرصة قد لا تتكرر كثيرا، وهي لم تحدث تقريبا في تاريخ هذا البلد من قبل، فرصة لئلا يستخف من جديد، لئلا يكون عليه فرعونا جديدا، لئلا يأتي إليه من يستخف به ومن يهينه ويمتهن كرامته. هذه الفرصة لا أكون مبالغا إن قلت أنها لم تحدث تقريبا، فكان هذا البلد دائما من يحكمه هو المتغلب، من غلب هو الذي يحكم. لكننا بفضل الله عز وجل، وبعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى ووفق هذه الأمة لأن يكون لها إرادة، هذه الأمة الآن لديها هذه الفرصة أن تختار من يحكمها، ألا يكون فرعونا آخر. لذلك وفي هذه الخطبة الأخيرة قبل الاختيار، علينا أن ندرك أن هذا الأمر، أمر اختيار الحاكم والصفات التي ينبغي أن تتوفر في الحاكم كي لا يكون فرعونا آخر، إنما هو أمر من الشرع. لا أقول أن فلان الفلاني بعينه هو الشرع، أو أن عليك لكي لا تبوء بسخط الله عز وجل أن تختار واحدا بعينه، فليست هذه وظيفتي، ليس من دور الإمام أو من دور المعلم أو الداعي إلى الله عز وجل أو معلم الناس الخير أن يقول لهم افعل فلان الفلاني كأن الله عز وجل أنزل أمرا به، ليس هذا دوري. قد يكون ذلك حينما تستنصحني نصيحة خاصة، لكن علي الآن في هذه الخطبة الأخيرة وعلى الدعاة إلى الله عز وجل ومعلم الناس الخير أن يضعوا يدك على المقومات، على الصفات الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي مذاهب أهل العلم واختياراتهم التي تؤهلك لأن تختار، تقيس عليها، تشوف الله عز وجل ذكر صفات للحكام وذكر أصنافا للمحكومين، وهذه الصفات كثر ذكرها في كتاب الله عز وجل وكثر ذكر نماذج للحكام، كما رأينا فرعون هذا أكثر نموذج لحاكم ذكر في كتاب الله عز وجل، أكثر نموذج. إذا لم نعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم، لو اعتبرنا اعتبار النبوة، والنبي كان حاكم طبعا، لكن أنا أتكلم عن الحكام من غير الأنبياء، أكثر من ذكر فرعون في هذه البلد. لماذا؟ لأن فيه من الصفات ومن الطغيان والبطش ما يجعلك تعرف بضده كيف تتمايز الأشياء، كيف ينبغي ألا يكون الحاكم، كيف ينبغي ألا يكون المتسلط، ألا يكون جبارا. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. هؤلاء الجبابرة ينبغي أن ندرك جيدا أن علينا لكي لا نكون قوما مستخفين، لكي لا نكون قوما فاسقين، ألا نسمح لهم أن يتسلطوا علينا مرة أخرى. قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولطالما ذكر القوم بأعيانهم إلا في مصر، في مصر دائما يذكر فرعون وآله، مرة واحدة ذكر القوم تقريبا أو قرات قليلة جدا. متى؟ حينما ذكر أنهم قوم فاسقين لأنهم سمحوا له. مصر دائما كانت دولة يذكر فرعونها، لا فرعونها، لكن الدول والأمم دائما قوم عاد، قوم ثمود، أصحاب الرس، دائما تلاقي القوم يذكروا، لكن في مصر وفرعون، وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. مصر دائما تتكلم تذكر بفرعونها، بمن تسلط وتجبر عليها. آن لهذا أن ينتهي، وآن لهذا البطش أن يتوقف، وقد يسر الله عز وجل للأمة أن تختار، فينبغي أن تدرك جيدا كيف تختار وعلى أي أساس وما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الحاكم كي لا يكون فرعونا آخر، كي لا يكون متسلطا متجبرا آخر. صفات ينبغي أن نقف عليها، لأن الله عز وجل جعل أمر الحكم من الدين، أمر الحكم والولاية والإمارة لا ينبغي أبدا أن يفرق عن أمر الدين كما يسعى البعض، لك لا دي من حاجة ملهاش دعوة بالدين، ده أمر دنيوي. لا، قد لا يكون أمرا من الدين بنصه على الشخص، يقول لك أنزل الله أن تختار فلان، مش هقول أسماء، لا مفيش كده، لكن المقومات والصفات التي جعلها الله عز وجل نبراسا وضياء لنقتدي به ولنسير عليه حينما نختار. هذا ما ينبغي أن نعيه جيدا وأن ندرك أن هذا كما قلت أمر من الدين. قال المواردي رحمه الله، مواردي الإمام الشافعي العظيم، الإمام المواردي قال وهو يصف حال الحاكم، قال إنما جعلت الإمامة أي الإمارة خلافة للنبوة، أمر على منهج النبوة. اسمع إلى وظيفته الرئيسية، اسمع لحراسة الدين وسياسة الدنيا. هذه وظيفة الحاكم هكذا حتى الآن، لأن البعض الآن يقول لك لا أصل الحاكم المسألة كده دلوقتي ما عادش زي زمان. في اختلافات لا شك، لم تعد السلطة مطلقة، في ثلاث سلطات، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية رقابية وسلطة قضائية، في انفصال بين السلطات، لكن برضو الحاكم السلطة التنفيذية له هذه الوظيفة، له هذه القيمة التي تتبين من قول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كل دي إيه؟ أمور من الدين أم لا؟ لا ينبغي أبدا أن نفصل بين وظيفة الحاكم الممكن الذي عليه أن يقيم الصلاة، مش هو لوحده، يقيمها في الناس وأن ينصحهم، كما سيأتي في صفات الحاكم أن يكون ناصحا، ناصحا للأمة، هنشوفها في الصفات بالأحاديث والآيات من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما نجي الأول قبل ما نبدأ نقول الصفات، أنت تعرف أنت هتنتخب إيه؟ أنت تنتخب من عليه أن يسوس الدنيا ويحرس الدين. وانت بتيجي تختار كده تشوف من ستختاره، هل تستطيع ان يقوم بهذا فعلا؟ هل هذا من اولوياته؟ هل هذا من مقوماته، من خطابه، من تاريخه، من مواقفه؟ تقيس يا ترى هذا الذي ساختاره واشهد امام الله وستكتب شهادتي واسال، هل هو قادر على هذه المهمة العظيمة، حراسة الدين وسياسة الدنيا؟ سؤال أول ينبغي أن تضعه وأن تعرف التوصيف الذي أنت مقدم عليه، ثم بعد ذلك تعرف المقومات والشروط والصفات التي تختار من خلالها وتجتهد. وأنا قبل أن أذكر هذه الصفات لابد أن أذكر أن قضية اختيار الحاكم قضية اجتهادية. مش معقول أبدا ما نراه هذه الأيام من إنكار لبعض الناس على بعض، ويصل في بعض الأحيان إلى العداوة. والله أعرف حالات طلاق بسبب اختيار الرئيس، أصبح الموالاة والمعاداة إن فلان هينتخب فلان الفلاني والآخر سينتخب آخر. لا، هذه في الأصل مسألة اجتهادية، مسألة خاضعة للنظر. أيوة في أدلة على الصفات، طب كده أنا ممكن أرى هذه الصفات تنطبق على فلان ولا تنطبق على فلان، هذا حقي، حقي، لأن شهادتي ستكتب ولن تكتب شهادة أحد مكانك، وستأتي الله عز وجل يوم القيامة فردا، فردا يسألك. صحيح بعد ما خلص المقومات ممكن أنت بقى في إنسان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها التبس عليه الأمر، ساعتها عليه بالاستخارة والاستشارة، لا بأس أبدا أن يسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم، لا بأس أبدا أن يستوثق، أن يبحث، أن يستشير وأن يستخير. لكن أولا أنت المكلف، أنت المكلف تبحث وتجتهد. أهو عندك فرصة خطبة كاملة قبل الانتخابات سيذكر لك فيها الصفات، تحاول تركز وتسأل نفسك: يا ترى فلان اللي أنا ناوي أنتخبه ده فعلا عنده القدرة على أن يؤدي هذه الأمانة العظيمة، أمانة عظيمة أن يكون مسؤولا؟ والله هي مغرم وليست مغرم، هي مغرم وليست مغنما، مغرم يعني غرم، يعني مسؤولية ثقيلة. فينبغي أن يكون من تختاره على قدر هذه المسؤولية، وإلا كما قلت صنعنا فرعونا آخر، صنعنا من يأتي ليقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، صنعنا من يأتي ليقول: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. مش شرط يقول اعبدوني، لكن اتبعوني اتباعا أعمى ومطلق، وإلا إذا خالفتموني سجنتكم وقمعتكم وبطشت بكم. نحن الذين نصنعه الآن، نحن الذين نأتي به الآن. لذلك ينبغي أن نعرف قدر المسؤولية الملقاة على عواتقنا اليوم، مسؤولية ثقيلة لا ينبغي أن نفرق فيها بين الدين والدنيا. انظر إلى أول حاكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الصديق رضي الله تعالى عنه، حينما قال هذه الكلمة التي تكتب بمداد من نور، قال: أو ينقص الدين وأنا حي؟ شوف، شايف وظيفته إيه؟ شايف مهمته إيه؟ كان ممكن يقول خلاص النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله والمسألة انتهت والدين كامل، لكن قال: لا، أنا عليه مسؤولية. أو ينقص الدين وأنا حي؟ وجد أن عليه مهمة، مهمة حراسة الدين، مهمة حراسة الدين وسياسة الدنيا، وسياسة الدنيا أيضا تكون بالدين. فالدين جزء، فالدين كل، لا ينبغي أن نجزئه ولا ينبغي أن نجنبه أو نقصيه عن اختياراتنا. وبعد أن عرفنا وظيفة الحاكم، علينا أن ننظر إلى الصفات التي ذكرها الله عز وجل والنماذج، لأن ربنا كما قلت ذكر لنا في كتابه نماذج كثيرة لحكام ومحكومين. ذكر لنا ذي القرنين، ذكر لنا طالوت، ذكر لنا سليمان، ذكر لنا حكاما منهم المؤمنين العادلين المقسطين، ومنهم الكافرين الطغاة الجبارين. ذكر لنا الله عز وجل الصنفين، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننظر في كتاب الله ونتأمل ونعي ونتدبر وننتفع. فينبغي أن ننظر الصفة الأولى التي ينبغي أن تكون متوفرة في من استأجرت، والحاكم كما قلت هنا لأول مرة في بلادنا سنستأجره، سيكون أجيرا عندنا في أمتنا هذه، سوف نستأجر حاكما. هذه حقيقة الآن إن قدرنا الله عز وجل ولم تزور كما يتخوف، إن قدرنا هذا فنحن الآن نستأجر. وإن خير من استأجرت القوي الأمين. الصفة الأولى القوة، والثانية الأمانة. القوة نقف معها وقفة سريعة، ينبغي أن يكون الحاكم قويا في غير بطش. قوة موجهة، قوة موجهة إلى أعداء الله، إلى الخارجين عن دينه، إلى الخارجين عن شرعه، إلى من يفسدون في الأرض. قوة لها مكانها، وليس كما كان الحال من قبل: أسد علي وفي الحروب نعامة. لا، مش عايزين كده بقى. كان زمان قوي على قومه، على بني وطنه، وفي الحروب نعامة، يقتل الناس على حدوده ويهان وتهان أمته ولا يحرك ساكنا، لكن في داخل بلده على قومه، على بنيه، على إخوانه أسد. لا، نحن نتكلم هنا عن قوة في محلها، قوة موجهة. ينبغي على الحاكم أن يكون قويا، مقومات الشخصية فيها هذه القوة وهذا البأس، لأن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الوازع القرآني والوازع الديني مش موجود عند كل الناس، هناك من لا يأبه، إذا قلت له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فهذا ينبغي أن يوزع بالسلطان، يوزع بالحاكم، بمن يطبق القانون، بمن يطبق شرع الله عز وجل بقوة، القوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى أحد أحب أصحابه إليه، سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا أبو ذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. شوف النبي بيزكي صدقه إزاي، إنسان صادق، إنسان دين. النبي صلى الله عليه وسلم طالما زكاه وزكى دينه وزهده، لكن مع ذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تولين اثنين. لا تؤمرن على اثنين، ما تبقاش أمير على اثنين أبدا. ولا تولين مال يتيم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا المقوم مهم، قال القوة. أما أبا ذر فكان ضعيفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ ضعيف، وإن يحب لك ما تحب لنفسي فلا تؤمرن أو لا تولين على اثنين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القوة مهمة جدا، ولذلك قال الله عز وجل وهو يصف هذا الحاكم العظيم الذي ملأ الأرض عدلا، كلما ذهب إلى مشارق الأرض ومغاربها جاء إليه المظلومون يطلبون منه العدل، يطلبون منه أن يقيم العدل فيهم. وهو ذو القرنين، ذو القرنين اختلفوا هل هو نبي، اختلف العلماء هل هو نبي أم أنه عبد صالح، والخلاف طويل في هذا الأمر وليس مقامه الآن. في النهاية هو حاكم مسلم. اسمع إلى وصف ربنا جل وعلا له، قال الله سبحانه وتعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حاكم يأخذ بالسبب، عنده قوة، عنده تمكين في الأرض. وقال الله عز وجل عن طالوت الذي رفضه بنو إسرائيل، قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، نحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. بنو إسرائيل كان اختيارهم، شوف النقطة اللي أنا بقولها لك هي، اختيار كان فاسد، مقومات الاختيار عندهم ما كانتش منضبطة، ولذلك نريد في هذه الدقائق أن نركز في مقومات الاختيار الصحيحة. بنو إسرائيل قالوا إيه، لا ده المال، مع أنه ده راجل فقير إزاي يبقى ملك علينا؟ الله قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم، وهنيجي لصفة العلم دلوقتي، والجسم. إيه قيمة البسطة في الجسم؟ رجل قوي، ليس رجلا مترهنا ضعيفا لا يستطيع أن يقوم بولاية الأمة، بل رجل عنده حسم وقوة. هذا كان في المقومات التي ذكرها الله عز وجل لطالوت الذي أتاه الله الملك، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فالقوة هي المقوم الأول، نعرفها إزاي؟ نعرف إزاي إن هذا الحاكم قوي في محل القوة؟ في محل القوة التاريخ والمواقف والمقومات، تشوف هذا تنظر إليه وتبحث في سيرته وتنظر إلى تاريخه، شوف هل هو رجل ضعيف شخصيته ضعيفة أم أنه رجل قيادي عنده القدرة على القيادة، عنده القدرة على تحمل المسؤولية كما سيأتي في صفة الحفظ. تنظر إلى تاريخه وإلى مقوماته الشخصية، ويكون ده أول مقوم. تاني مقوم الأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة قال العلماء هي الخشية، هي الدين، يكون واحد عنده دين. وينبغي أن تتكامل مع القوة، فقوة بغير دين وبغير تقوى وبغير خشية ستتحول إلى بطش لا محالة. ثق في هذا، قوة، واحد عنده قوة، رجل عنده من المقومات وليس عنده الوازع الديني أن يراقب الله عز وجل، أن يراقب مولاه سبحانه وتعالى، سيتحول هذه، تتحول هذه القوة إلى طغيان، إلى بطش. لذلك جاءت الصفتان قرينتان، القوي الأمين. يتفاوت بقى حسب الحاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي على الجيش خالد بن الوليد، رغم أن خالد كان حديث إسلام، أسلم بعد صلح الحديبية، ورغم أنه في الجيش وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هم أفضل من خالد بالإجماع، من هم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي خالد وكان يقول إنه سيف سله الله على المشركين. ليه؟ لأن هذا في مقام الحرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع هنا الأكفأ. طبعا في حد أدنى من الدين، هو يعني خالد، سيدنا خالد ما عندوش دين؟ طبعا عنده، لكن أنا أقول أن التوازن حسب الحاجة. في مقام آخر لما يجي مثلا
حاجة تحتاج إلى الأمانة أكتر مما تحتاج إلى القوة، حفظ المال مثلا، هيبقى مثلا مسؤول عن تأمين الزكاة أو تأمين الأموال، يولى هنا الأكثر دينا حتى لو كان على حساب القوة. يبقى الرجل المناسب في المكان المناسب. يبقى الصفة الثانية نقف معها الأمانة والدين، هذه من أهم الأمور، أن يكون إنسانا أمينا لا يغش الرعية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أيما عبد استرعاه الله رعية فمات وهو غاش لهم لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الراعي الولي الذي يغش أمته، يغش عباد الله عز وجل الذين ولاهم الله أو ولاه الله عليهم، هذا لم يرح رائحة الجنة. فتختار حاكما أمينا دينا تاريخه فيه دين، في عنده تقوى لله عز وجل. مش دايما الكل النهاردة بيقول ما في مادة تانية، ايه علاقة المادة التانية بالموضوع ده؟ المادة التانية دي شيء دستوري مفروض اصلا يعدل كمان ويبقى افضل من هذا، لكن انا اتكلم الان عن مقوماتي، هو انه معروف عنه حسن العدالة، حسن السير والسلوك، انسان دين مصل ساجد لله عز وجل، تقي نقي، هذا امر صحيح. هناك من يريد الآن أن يقلل منه وأن يقول دي حاجة بينه وبين ربنا، لا، الدين علاقة بين العبد وربه وبين العبد والناس. حتى آبائنا كانوا بيعلمونا، مش يقولوا الدين المعاملة، هناك معاملة تشي بأن هذا الشخص دين، هناك تاريخ ومواقف تشي بأن هذا الشخص على تقوى وعلى خشية لله عز وجل. تتكامل هنا القوة والأمانة، يبقى دي أول صفتين. صفة الثالثة والرابعة أيضا من كتاب الله عز وجل، من كلام المولى سبحانه وتعالى، حينما قال يوسف عليه السلام لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إني حفيظ عليم، الحفظ والعلم، يبقى قلنا القوة والأمانة، بعدها الحفظ والعلم. الحفظ المسؤولية، رجل عنده القدرة على تحمل مسؤولية البلاد، رجل متحمل المسؤولية، كفانا ما عشناه من عهود وعقود، كان الناس يموتون في العبارات الغارقة وفي القطارات المحترقة، وتجد أن الحاكم يقول خليهم يتسلوا، تجد الحاكم يقول عبر من اللي بتغرق ويضحك باستخفاف، هذا حاكم غير متحمل للمسؤولية. نريد من يتحمل مسؤولية العباد، من يحفظ دينهم ودنياهم، من هو حريص عليهم، من يقول مثل ما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو عثر الدابة في العراق لسئل عنها عمر، سئل عنها. إنسان عنده مسؤولية حتى على الدابة اللي ماشية. هذا الكلام زمان كنا بنقوله وكان الناس بيقولوا أنتم بتحكوا قصص، لا، هذا حدث، ومن الممكن الآن هذا الأسبوع أن نختار من نظن فيه أن يراعي مثل هذه المسؤولية، أن يكون حريص على الأمة، مش مستخف بيها، مش مستخف بالعباد. فاستخف قومه فأطاعوه، المبدأ اللي بدأناه في أول الخطبة الذي لا نريدها أن يتكرر في بلادنا، ألا يستخفنا أحد بعد اليوم، ألا نستنعج وننططى بعد اليوم. لنا الفرصة هذه المرة، الحفيظ الحفظ يجيب واحد عنده مسؤولية. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسمع الأطفال يبكون فيسأل ماذا حدث، يعس بالليل، كانت وظيفة، شوف الحاكم أمير المؤمنين ده مش حاكم زي النهاردة، ده الحاكم النهاردة موظف أو مدير وعليه سلطات رقابية وقضائية، لكن ده كان حاكم عنده ممكن سلطة مطلقة، ممكن يعمل اللي هو عايزه، لكنه مع ذلك كان متحملا للمسؤولية، كان حفيظا يحفظ العباد، عنده رغبة في حفظ العباد، يسأل عليهم بالليل، يلاقي الأطفال بيبكوا، يسمع بكاء الأطفال، ماذا حدث؟ يبيت بغير عشاء، يذهب إلى بيت المال، يحمل الدقيق على ظهره، يريد الغلام أن يأخذه منه، أحمله عنك يا أمير المؤمنين. يقول له أمير المؤمنين: أو أنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ نموذج للحاكم، نموذج لمن يتحمل مسؤولية الرعية، ولا يكتفي بذلك، بل يساعد في طهي الطعام للأبناء، ولا يطمئن حتى يسمعهم يتضاحكون. هل هذا كثير علينا؟ هل نحن لا نستحق مثل هذا؟ هل هذه الأمة لا تستحق رجلا يحفظ عباد الله عز وجل ويتقي الله ويتحمل مسؤوليتهم؟ بلى وربي يستحق، يستحق. لا تحقرن نفسك ولا تحقرن أمتك، أمتك وأنت تستحق مثل هذا الحاكم. يبقى الحفظ وتحمل المسؤولية، عليم العلم، عنده علم، وقد اختلف العلماء في حد العلم، فمنهم من أبلغه للاجتهاد. في علماء قالوا ده الحاكم ده مفروض يبقى مجتهد في العلم. الآن الأمر ليس بحاجة، هناك كما قلت مؤسسات، لكن على الأقل عنده حد أدنى من العلم الشرعي والعلم الدنيوي، ينبغي أن يكون الأمر موجود. وانظر إلى ذي القرنين، أنا عايز دايما أجيب لك أمثلة من القرآن والسنة لكي أهدم هذه العقيدة الفاسدة التي يحاول الإعلام ترسيخها، أن الحاكم أمر ليس من الدين، بل هو من الدين. وإلا لماذا ذكر الله عز وجل لنا في كتابه هذه النماذج؟ لماذا ذكر الله عز وجل لعباده ذي القرنين؟ ذي القرنين الذي جاءوه إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. اسمع: آتوني زبر الحديد، قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين قال انفخوا، دوبوا بقى، افتحوا النار وأذيبوا هذا الحديد، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، هاتوا بقى النحاس المذاب لكي يصنع سبيكة من أقوى السبائك التي عرفتها البشرية، سبيكة الحديد والنحاس. أليس هذا علما؟ علم، عنده علم، هذا علم دنيوي أيضا، ليس فقط العلم الشرعي. ينبغي أن يكون عنده علم بالفرائض، علم بالدين، لأنه كما قلت من وظيفته أن يحفظ الدين، من وظيفته كما سيأتي بعد قليل أن ينصح للأمة. وينبغي أن يكون عنده علم بالدنيا، بالاقتصاد، بالسياسة، مش مجرد كده واحد وخلاص عايز يبقى حاكم ومشيها، لا، لابد أن يكون له خبرة، وأن يكون له علم، وأن يكون له قدرة على هذه العلم. إذن إني حفيظ عليم، هذه أربع صفات: قوة وأمانة وحفظ علم. عايزك تطلع حفظهم وتقيس، لا تعطني سمكا وعلمني كيف أصطاد، هذا هو المبدأ الصحيح، أعلمك كيف تختار، وليس فقط أن أقول لك اختار فلان وعلى مسؤوليتي، لا، إذا استنصحت ننصح لك، لكن أولا عليك أن تجتهد، لأنك مسؤول أمام الله عز وجل. لن يسأل عنك حزب، أو تسأل عنك جماعة، أو يسأل عنك شيخ، أو يسأل عنك قائد، أنت ستسأل. فإذا لم تستطع ساعتها تلقي بالمسؤولية على غيرك، تروح لحد بقى تقول له على مسؤوليتك أنت، قل لي أعمل إيه، لكن بداية أنت المسؤول. قوة، أمانة، حفظ، علم، عدل. الصفة الخامسة: أن يكون عادلا، أن يكون رجلا عادلا عدلا. عادلا عدلا، إيه الفرق؟ عادل أي يعدل بين الناس، عدلا أي هو شخصيا يعرف بحسن السيرة. العدل في العلم هو الرجل الذي لم يعرف عنه جرائم مخلة بالشرف أو فساد أو تاريخا سيئا من علاقة بفساد أو نحوه، أن يكون عادلا عدلا. بغي أن تنظر وترى. والعدل ذكر في القرآن كثيرا، في كتاب الله عز وجل ما أكثر ذكر العدل، بل في آية سماها العلماء آية الأمراء. الآية دي خاصة بالأمراء، شوف عشان تعرف أن الدين فيه هذا، فيه هذا الأمر. يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. هذه الآية أطلق عليها أهل العلم آية الأمراء، لأنها تضع منهاجا للأمير، منهاجا للحاكم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، العدل أساس الملك، العدل ينبغي أن يكون معيارا في اختيارك. تعرفه إزاي؟ تعرفه أيضا كما قلت من تاريخ الرجل، من مقوماته، من إنصافه. هل هو منصف أم أنه يحابي في الحق، أم أنه يحابي ويبحث عن الأقرب إليه فيوليه؟ عادل بين الناس، عادل في كلامه، منصف متجرد لله عز وجل، أم أنه مجامل؟ من دلوقتي تقدر تعرف هل هو عدل، مش بالشعارات. الكل يستطيع أن يطلق الشعارات، والكل يستطيع أن يضع البرامج، لكن ليس الكل يستطيع أن ينصف أو يتجرد، أن يقول الحق ولو أمام سلطان جائر. الحق الذي أمر الله عز وجل أن يحكم به الناس: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. احكم بالحق، فهذا الحق والعدل صفة حينما تأصلت في عمر رضي الله تعالى عنه، نام بدون حراسة، قال الرجل الأعجمي: يا أمير المؤمنين، أمن عدلت فأمنت فنمت يا عمر. عدل، ينبغي أن نرغب في هذا العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح حينما تكلم عن الأمراء وتكلم عن مقوماتهم وأنهم يطاعوا ويجلوا إذا ما عملوا بثلاث، والحديث الصحيح إذا ما عملوا بثلاث: إذا ما رحموا، إذا استرحموا. وهنيجي دلوقتي لصفة الرحمة، لكن الشاهد هنا إيه؟ وإذا أقسطوا، إذا قسموا، وبيقسم يقسط. وإذا ما عدلوا حين حكموا. يبقى العدل والإقساط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة الخامسة، العدل. الصفة السادسة، البطانة الصالحة والمشورة. البطانة الصالحة والمشورة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي عبد فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، والحديث في صحيح الجامع، جعل له وزيرا صالحا يذكره إذا ما نسي ويعينه إذا ما ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الوزير الصالح والبطانة الصالحة التي تنصح له، والذي يأخذ بمشورتها بقدر الوسع، كما قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول، الذين استجابوا لله وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. لا نريد الحاكم الذي لا يأبه بأحد ولا يلقي بالا لأحد، إنما علينا أن نرغب في من يشاور ويحترم على الأقل سماع هذه المشورة. لأن العلماء اختلفوا، هل الشورى ملزمة للحاكم، يعني لازم اللي يقول عليه الشورى يمشيه، أم أنها معلمة وأنه ملزم بسماعها؟ الراجح والله تعالى أعلم أنه ملزم بسماع الشورى، لكن ليس ملزما، واسمع هذا جيدا، ليس ملزما على طول الخط بأن يتبعها مطلقا. فالحاكم له إرادة، ينبغي أن يتمثل بعض الأحيان الحزم. لذلك قال الله عز وجل بعد أن ذكر الشورى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني إيه الكلام ده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان يريد أن يتحصن بالمدينة، كان عايز يقعد في المدينة، فأراد الشباب الذين لم يلحقوا بدرا أن يخرجوا، عايزين نخرج، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لرأيهم. اسمع، بأول حاجة نزل للشورى، وبعد كده خرج لبس لأمة الحرب، فأحسوا أنهم أثقلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يراجعوه وقالوا نتحصن بالمدينة. هنا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الشورى، وقال ما كان النبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها. فهناك لحظة ينبغي أن يكون الحاكم حازما، وإلا صار الأمر كأنما هو دمية يحركها من حوله، وهذا أيضا غير مرغوب، لأنه في لحظة ما سيضطر أن يكون في مواجهة، مثلا في لقاء مع حاكم أجنبي، في مواجهة مع دولة أخرى، وعليه أن يتخذ قرارا حاسما. فإذا ما كان ضعيفا لدرجة أنه لا يستطيع أن يأخذ قرارا بغير أن يرجع لكان الأمر أيضا فيه خطورة، لكنه التوازن بين الشورى والحزم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فكما قلنا صفات الحاكم الذي ينبغي أن تطلب وأن تسعى لأن يكون هو حاكمك، وإلا استخفيت مرة أخرى وصرت كما قال الله عز وجل عن القوم الذين استخفهم فرعون، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فاسقين لماذا؟ لأنهم لم يرضعوه عن ظلمه، لم يكونوا قوما عندهم من القوة ومن الإرادة ما يجعلهم لا يستخفوا. لذلك قلنا أن الصفة الأولى القوة، والصفة الثانية الأمانة، الحفظ، الثالثة الرابعة العلم، الخامسة أن يكون عادلا عدلا، معروف بحسن السيرة والتاريخ، يقوم في الناس بالعدل، وأن يكون ممن يسمعون المشورة وممن يأخذون بها قدر الوسع، مع حزم في لحظة القرار بأن يكون قادرا أيضا على اتخاذ القرار، كما قال النبي صلى كما قال الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله. الصفة السابعة التي تلي ذلك أن يكون ناصحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد ولاه الله رعية فأعطى فيهم، ما من عبد يوليه الله رعية فلا يعطي لهم بنصحه، فلا يعطي لهم بنصحه، إنسان يعطي النصيحة إلا لم يجد ريح الجنة، لو لم يقم بهذا النصح، لو لم يقم بأمانة النصيحة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع بمعناه. إذن على الحاكم أن يكون ناصحا. يعني إيه ناصحا؟ كما قلنا في أول اللقاء، الله عز وجل قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الحاكم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ نعم. إذا ما رأى في بلاده، في رعيته فسادا، إذا ما رأى فيهم إعوجاجا، إذا ما رأى فيهم انحرافا عن الحق، عليه أن ينصح لهم، أو أن يأذن بالنصح لهم، يطلق يد الناصحين، يد الداعين إلى الله عز وجل، ويعينهم على ذلك. لماذا أصبحنا اليوم نخشى أن نقول أن من شرعنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا يطأطئ البعض رؤوسهم حينما يذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقولون هذا دأب البلاد الأخرى؟ لا، هذا ديننا، هذا ديننا، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحاكم عليه هذه المسؤولية، أن ينصح للأمة وأن يأخذ بنصحها، يقبل أنه هو ينصح، مش زي اللي فات يقال له في الحرم النبوي في مسجد الرسول اتق الله فيسجن من قال له هذا سنوات. لا، عليه أيضا أن يقبل النصح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم ثلاثا، اسمع، رضي لكم ثلاثا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنصحوا لمن ولاه الله عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا رضيه الله للأمة، أن تنصح لحاكمها وأن يقبل منها النصيحة، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أول ساعة من حكمه: وليت عليكم ولست بخيركم، وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله فيكم فلا طاعة لي عليكم، الضعيف فيكم قوي عندي. شوف، حتى الضعيف قوي عندي حتى آتي له بحقه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. هكذا كانوا، وهكذا كان دستورهم واتفاقهم مع الرعية مع المحكومين. يبقى النصيحة، قبول النصيحة وأدائها، أن يكون ناصحا مستنصحا، كذلك أن يكون وفيا. وفيا، نعم، وفيا بالعهد. ما هو ممكن النهاردة يعاهد كثيرا جدا، عهد أنه يكون عادل وأنه يولي من يصلح وأنه كذا وأنه كذا، ثم يغدر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا الشأن، أنا أحاول أن تكون كل صفة من خلال الآيات والأحاديث. الوفاء صفة من صفات الحاكم، نعم، وضده الغدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. ينصب للغادر لواء، وما من يقال هذه غدرة فلان، وما من غادر أعظم من أمير عامة. غادر أمير عامة إمتى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعمل فيهم أحدا وفيهم من هو خير منه فقد خانهم. الكوسة بقى زي ما بيقولوا، المحسوبية والوسطة، ويجيب القرايب والأحباب والأصدقاء، والفساد الذي كنا نعاني منه، هذا من الغدر. نعم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم غدرا، بل أعظم الغدر أن يكون أميرا استرعاه الله رعية فيأتي فيستعمل عليهم، يعين من هم فيهم أحسن منه وأكفأ منه وأفضل منه. ولقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص، كما رأينا في حديث أبي ذر، أن يولي دائما الأكفأ، يقدم خالد رضي الله تعالى عنه. وفي الصحابة قد يكون من هو أكثر دينا منه وأحفظ للقرآن منه، لكن كان خالد في هذا المقام أكفأ. ويوم بعث الروم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولاه النبي على بعث الروم؟ أسامة بن زيد ابن 17 عاما. لماذا؟ لأن بينه وبين الروم، كما قال أهل العلم استنباطا، بينه وبين الروم ثأر، قتلوا أبوه من قبلها بكم سنة لما قتلوا سيدنا زيد بن حارثة. ابن بقى أسامة كان في هذه اللحظة الأجدر على قيادة الجيش، فولاه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش. يستعمل الأكفأ في هذا المقام، عنده ثأر من الروم فأراد أن يكمل هو وأن يثأر لوالده، لأن ذلك يكون أنكى للعدو. كان يستعمل صلى الله عليه وسلم الأكفأ. يبقى إذن الصفة الثامنة الوفاء، أن يكون وفيا. إذا ما عاهد الأمة وفى لها، وإذا ما عين فيهم أو استعمل عليهم، استعمل عليهم الأكفأ والأصلح. يبقى دي الصفة الثامنة. كذلك من الصفات المهمة للحاكم أن يكون رفيقا رحيما في غير ليونة وميوعة. زي ما قلنا في الأول القوة، لكن مع ذلك مش عايزين قوة ببطش، ما ينفعش يبقى باطش بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق عليهم، ومن ولي من أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به. أن يكون الحاكم رفيقا مع الناس، مش على طول بطش بطش، مش كما يفعل البعض الآن ويتوعده خليهم بس يعملوا كده واحنا
لا ينفعش. عليه أن يكون رفيقا بالناس في غير ليونة أو ميوعة كما قلنا عن صفة الحزم والقوة في محلها، لكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته عن الأمراء: وأن يرحموا إذا ما استرحموا. يكون عنده سنة رحمة، ما ينفعش. قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: أعظم حاكم رأته البشرية وأعظم نبي من قبلها. قال الله عز وجل عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى صفة الرحمة والرفق في غير ليونة أو ميوعة، مش عايزين برضو حاكم مايع، لكن كذلك يكون فيه رحمة. وأن يكون متواضعا غير متكبر، متواضع. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يرتعد أمامه وينظر إليه كأنه ملك، فقال صلى الله عليه وسلم: يا هذا هون عليك، فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. انظر إلى تواضع الحبيب صلى الله عليه وسلم. خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا وأن يكون نبيا عبدا، قال: بل نبيا عبدا. نريد عبدا يحكمنا، عبد، مش عبد للشعب، لكن عبد لله عز وجل. هين على نفسه، لا يمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. كفانا كبرا ورياء وسمعة، كفانا تعاليا على الناس. نريد رجلا يكون منا، منا. هذه المرة هذا الشعب دائما كان يستعلي عليه حكامه، الآن نريد رجلا منا، واحد تشعر أنه منك وعليك. كذلك عليه لنتوازن أن يكون عزيزا مع تواضعه، لكن في ساعة البأس عزيزا على أعداء الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. الكفار هنا أعني المعادين وليس المعاهدين وليس أهل الذمة، فإن حراسة ورعاية أهل الذمة من أهم مقومات الحاكم، لكن أعني في ساعة البأس، في ساعة العداوة. واسمع إلى عزة هذا النبي الملك سليمان عليه السلام حينما جاءوه بالهدايا وحاولوا أن يستميلوه، قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أعز أذلة. هكذا كان الأمر، فيه عزة وفيه قوة. لذلك يا إخواني علينا أن ندرك جيدا أن الملك أو الحاكم عليه أن يكون عزيزا في ساعة العزة، متواضعا مع شعبه، هينا لينا على المؤمنين. وأخيرا حتى لا أطيل عليكم أكثر من هذا، على الحاكم أن يكون مراعيا لشرع الله عز وجل، وأخرت ذلك للنهاية. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال له: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هذه أيضا بل هي الأهم، إن شئت أن تقول أن يكون هذا الرجل الذي يأتي حريصا على شرع الله عز وجل، قائما به، لا يرفضه كما يرفضه البعض، أو لا يستخف به كأنه مجرد مادة في دستور، إنما يكون من مقوماته ومن رغباته ومن إرادته أن يقيم شرع الله في بلاد الله سبحانه وتعالى. هذه المقومات، وهناك ما هو أكثر، المسألة أكبر من هذا لا يمكن أن تحصى في خطبة، لعلنا نلحق بها في الإعادة، لأنني سأكون أيضا هنا في الخطبة الأخيرة
قبل انتخابات الإعادة، لعلنا إن قدرنا البقاء نكملها، لكن أجملها سريعا حتى نجمع الأمر، أن يكون قويا، أمينا دينا، أن يكون حفيظا عليما، أن يكون عدلا عادلا، أن يكون ممن يسمعون الشورى والنصيحة ويعملون بها قدر الوسع، أن يكون ناصحا مستنصحا، رحيما رفيقا، حازما حاسما، أن يكون هذا الحاكم وفيا يقوم بحق العباد والبلاد ويوفي بالعهد إذا ما عاهد، أن يقوم هذا الحاكم بالعزة وبالكرامة، وأن يقوم بإرادة هذا الشعب. كفانا ذلا، وكفانا أن نكون في ذيل الأمم، وكفى إرادتنا أن تكون تابعة دائما لسنين مضت لإرادة الدول الأجنبية ولإرادة ما يسمى بالدول العظمى. نريد من يحكم فينا شرع الله، نريد من يقوم فينا بشرع الله، أن يكون عنده من الولاء والبراء والعزة على أعداء الله ما يجعل هذه الأمة ترفع رؤوسها. وأخيرا أقول عليكم بالاستخارة، إذا ما استشرت وإذا ما قمت بقياس كل هؤلاء والنظر في كلامهم وفي برامجهم وفي مقوماتهم الشخصية وفي كل ذلك الذي ذكرناه، عليك أبدا ألا تنسى أن تستخير الله عز وجل، أن تسأله، فهو الذي يرشدك وهو الذي يهديك. فما خاب من استشار وما ندم من استخار، تستخير الله عز وجل. ما المانع صباح يوم الانتخابات يوم الأربعاء أن تصلي لله عز وجل ركعتين استخارة، تسأله هل هذا هو الأرض لك يا رب؟ هل هذا هو الأقدر على قيادة البلاد؟ هل هذا هو الأرض لك أن أشهد له، أن أشهد وأن أقوم بالشهادة أن هذا هو من يصلح؟ تستخير الله عز وجل وتستشير من قبلها. إن لم تستطع أن ترشد فإن هذا أمر جلل نحتاج فيه أن نكون على قدر المسؤولية. قمنا بثورة نحتاج إلى من يكملها وأن يكمل أهدافها، وألا يذهب دماء، ألا تذهب دماء الذين استشهدوا والذين اصطفاهم الله كما نحسبهم، لكي تعيش هذه البلد كريمة، ولكي ترقى هذه البلاد ويعيش أحفادنا وأبناؤنا حياة حرة. لا ينبغي أبدا أن نضيع جهدهم وأن نضيع بذلهم، بل نتقي الله عز وجل فيهم وأن نحسن الاختيار. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصرنا يا رب على من عادانا، اللهم انصر هذه الأمة على من عادها، اللهم انصر عبادك على من عاداهم، اللهم كل من أراد بعبادك سوءا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم يا رب واختر لنا ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم اهدنا وأرشدنا، اللهم اهدنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم أرشدنا لما تحبه وترضاه، اللهم إنا نسترضيك فارض عنا، اللهم إنا نسترضيك فارض عنا، اللهم ارض عنا وارحمنا واغفر لنا. اللهم اقدر لأمتك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه شرعك. اللهم اقدر لهذه الأمة أمرا يحكم فيه شرعك ويقضى فيه بكتابك ويقضى فيه في كتابك ويعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويذل فيه أعداؤك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.